والآن مع الشريط 77.
قلت أن الجارة السورية أسي أول الذي هذا كان في السيارات فكان في السيارة منه 10,000 ريال فكان أخذ منه بقيمته السنة الماضية أخذ السوري السنة الماضية كان بالتأكيد كان 30 وهذا ما صرف فيه أهمه لكن من بعد سألوا عن الرجال قالوا المبلغ اللي أخذت منه سألوا أخذت لي رجع سوري سوري كل الحسارة يعني أكد عليه مرتين عم السؤال منه شايف السماء
ما كي أعطر السيدة سوري فقصت يعني عم بتساوي مثل أخاذ بالبلاط الألواني في الحرب العالمية الأولى يعطيه كمان لأنه شوي
أنا حتى ما كتبه
لا يعني كتابي أنا ما بعطيه جواب إلا عن الصورة هاي لكن أنا بعطيك القاعدة وعليها منطبق الجواب مسبقا ما بيجوز يقول بيجوز تطلع عليكم السلام وبركاته اهلا مرحبا كيف حالك اهلا مرحبا كيف حالك الله يبارك فيك كيف صحتك؟ صحت طيب
ومدير أهل الحرم
ما شاء الله أهلا مرحبا أسعدك الله كيف حالك؟ أهلا مرحبا
أنا والله كان عندي موعد وخلص منه
ما شاء الله جزاك الله خير تتعوضهم أهلا مرحبا كيف حالك؟ نحمده ونشكره دائما الحمد لله. لما يبدو نقول كأمر مشاهد بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض. بعض العملات تسقط في الهاوي كما تعلم بالرقم السوري واللبناني والدينار العراقي من أصبحوا تاجري لكن أنا ما بيجوز الآن التجمعات أنه هاي 10,000 أو 1,000 ليرة سورية أعطيه مقابلهم كذا من سوري أو العكس يعني ليش؟ لأنه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين واضحة يعني؟ طيب هاي بقى بتركها جانبا نمسك الجانب الثاني زيد من الناس استقرض 1,000 ليرة سورية من تقريبا 5 سنوات 5 سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 دينار الأردني أي دينار أردني كان يشترى في رهو 10 دولارات سورية كذلك كانت العملة السعودية قريبة من دينار أردني راحت أيام إجت أيام ونزلت الدولار السورية كما تعلم إجا رجل المدين بوفي ما عليه من ذمه بعد 5 سنين أو سنة يفضل هاي 1,000 ليرة سورية تباع هذا ما أعطى 1,000 ليرة سورية أعطى 1,000 ليرة سورية شكليا لكن 1,000 ليرة سورية تأثيرا واقعا لا ليس كذلك. وكل مثل هذا الدينار اللبناني والدينار العراقي، فحينئذ هذا المدين عليكم السلام، هذا المدين الذي كان اشتبال أكثر سوري ما يبرز أمته إذا سلمها عينا بحجة أنا هذول استخفف منه. ولم يجي كلام السابق خير، بل تعطلت الأمر السوري بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية، يعني هاي الكبيرة سوري ما بيشتركون ولا كبريته. لذلك لازم يتراضى هو والدائم، المدين يتراضى مع الدائم حتى تطيب نفس هذا الدائم بما يأخذه من الوفاء من هذا المدين، وأن بيكون يظلمه من جهة، وبيكون من جهة أخرى السبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس. إذا رضي الدائن يعني أي معلوم، وأن لابد يعطي لا ولا لا يخالف شبك المصير المكتوب في مثال لألف ليرة، فأنت لما تقول مثل المكتوب يعني يعطي ألف ليرة؟
لا، عطاء ألف مثلا
هي اشترط
عليه
ألف
10,000 عطاء،
لأن هذا شرط من أصله ما بيجوز هذا. هو ليش يعمل ايه؟ لا أظن أنه إذا تنزل مثلا ممكن تطلع، لكن هو بيقول له مثلا أخي نحن لا نعطي هذا المقدار من المال، لكن إن نزلت أو طلعت كل شيء بحسابه، هذا يكون عدل بين الفريقين.
أو يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال، ألا نبدأ بالمكسوري؟ أنا ممكن بدي أضربه بالسعودي، كم يطلع سعودي لما بدنا مثلا العملة السعودية مثلا هذا أنا الثابتة عند أخذ سعودي، لكن بالقيمة اللي يطلع فيه الآن هاي
معليش، لكن نبه المشكلة
نعم
السعودي أو أي عملة في الدنيا مش قابلة تطلع وتنزل؟
نعم
هاي هلا يعني مثل الآن تعدد الأسباب والموت واحده، فنحن هلا من قيم عملة سوري ومنحط عملة سعودية، أنا استقرت منك 1,000 ريال سعودي إلى سنة، هل 1,000 ريال سعودي أصابه لا سمح الله ما أصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك السعودي؟
لا.
إذن لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة. هل عملة هاي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك وليس
مثلا لو تقدرت بالذهب
راح تجي، ولذلك نحن نقول لا بيخلص من مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة
ثالث،
لأن العملات الورقية تحول عليها.
نعم،
فأنا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بقياس بيانات ينتفع منها صاحبها أكثر ما ينتفع منها ورقة المطبوعة، لكن قيمتها قيمة اعتبارية. فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما تعرف تغيرت، فهذين المدين لازم يبرئ بنته مع الدائن بحيث أنه ما يدفع الدائن هو خاسر، إذا كان لابد بده يخسر يخسر المدير.
طب لو اتفقوا على نسبة مثلا انك تعوض من الكبار نسبة نزول الليرة او ريال
هي سيدي نفسها
ثم الان البنوك الان قاتل من بعضهم يعني يقول انه هذه النسبة نعطيها احنا
هي مقارنة لانه انه ناظر المستقبل انه فيها ما في
هذا حل
من الإقرار
بينهم وبين صاحب المال. هذا السؤال يقول له على إيش أبغى السعودية؟
لكن نشوف ان الليرة السعودية او الريال السعودي انا بعرف الاردن كان قوي هلا نزل
ما
هذا الامر هذا ما نزل
ارتفع السعر جديد المشتريات ارتفع يعني في نفس اليوم قبل هذه يوم انا كنت في نص قرش ارتفع عنها الحديث اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني زمان معناه عرضت علي أعمال أمتي فلما أرى ذنب أو كذا أعظم من شخص أو كذا تعلم آية أو سورة ثم فلا أدري هل هو على ظهر الحديث يعني نسي أو كذا يعني نسي القرآن كليا مع الأسرة عنها صار
لا
هذا
الجواب من الناحيتين الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى مفهوم إلى هنا الجواب الجواب عن سؤالك هذا من ناحيتين الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك وهي الأخرى عندي
جزاكم الله خير أخذنا أنا ما عرفت بالنسبة للسؤال
تقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها ثم نسيتها هنا أي أعرضت عن العمل بها وكذلك اليوم تنسى أي تلقى في جهنم نسيا منسيا ربنا بينسى لكن إيش بلقي في جهنم كما لو نسيه لماذا؟ لأنه هو ترك وأعرض عن العمل بالآيات التي جاءته فإذا المقصود بالنسيان في حديثك هو المقصود بالنسيان في الآية أي ترك العمل بما تعلم من آيات القرآن الكريم هذا الجواب عن سؤاله أما الذي كان ينبغي أن تسأل عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا وخذها قاعدة هذه ونصيحة مني إليك بل وإلى كل مسلم إذا أردت أن تسأل عن حديث إيش معناه إيش حكمه إيش فقهه قبل كل شيء سأل هل حديث صحيح أم لا فإذا كان حينئذ غير صحيح فيأتي المثل العام عندنا في سوريا هذا الميت لا يستحق هذا الرعية حديث هذا ضعيف وهو صحيح
شو تفتح مني جزاك الله الحمد لله والله عمل عندي يعني
الحقيقه
انا والله لان الانسان ينسى كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان اشد تخلصا من الابن
تخلصا صحيح
فهذا جزاك الله خير وفهمت طيب فيه اسبال فكيه في الاسبال فكيه برضه ما هو فيه حديث يعني
فيها حديث ترغيب شديده
اذا كيف درجه الحديث هذا؟
في أحاديث أنت ثاني حديث معين
الإسبال في من جر جره
خيالة سؤالك أقول كيف إيش يعني
أولا درجة الحديث
هو حسان وارك الله
فيك حتى نصيحة لك الله
نعم أحسن الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم يعني رواه البخاري ومسلم في صحيح يعني ما في إشكال
لا في إشكال
نعم
طيب الإسبال هل
لبس الثوب
لبس الثوب طبعا هو من جر إزاره خيلاء هو ربطها بالخيلاء ما لم يتخيل مثلا في جر إزارة هل نال هل عيد
فهمت عليك إسبال الإزار لا يجوز في أي حال من الأحوال. إسبان الإزار لا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إسبان الإزار بدون خيلاء شر، وإسبان الإزار مقرون بالخيلاء أشر. كلاهما شر لكن بعضه أشر من بعض. كثير من الناس بمقدار ما ربنا أعطاه من العلم من تام إلى آخره يتوهم أن إسبان الإزار إذا لم يكن مقرونا بالخيلاء كما جاء في الحديث ليس فيه شيء، لأنه يقول الحديث يقول من جر إزاره خيلاء. جوابنا على هذا أن هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا، وأن أي إسباب لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء، لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث من جر إزاره خيلاء. لكن عندنا أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول هل هو أهون شرا من الآخر، وهو مجرد إطارة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر خيلاء فهو شر يستحق صاحبه النار، لكن ذاك أشر. والدليل على هذا أولا في عندنا حديث ثابت عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنس المؤمن إلى نصف الساعة فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار.
يعني ما نزل عن هذا الكعب.
أيوه أي نعم ما نزل عنه ففي النار. إذن هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل، يقول له الرسول الإزار لك في المرتبة الأولى أن يكون طوله إلى نصف الساعة، هذا هو الأفضل. لا بتقف طوله كمان شوي لا بأس إلى ما فوق الكعبين، فإن طال ففي النار. ولما ذكر خيلاء واضح الكلام، ولما ذكر خيلاء هنا ذكر نظاما للمسلم كيف ينبغي ان يكون لباسه، جلابيه قميص عباءة اي شيء كان بنطلون لتريد الشباب الى نصف الساعه فان طال فالى الكعبين فان طال ففي النار. عندنا حديث اخر وعظيم جدا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد طال إزاره، قال له يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. أتقى وأنقى كلام غريب، أتقى لله وأنقى لثوبك. أجابه رجل يا رسول الله إني أحلف ساقي
كيف
يا أجل، فهو يريد يستر حل يستر لكن اسمع جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العصر الذي يكون كثر فيه تأويلات تبريرات تشكيكات الأقطاع خاصة بما يتعلق بنتف الحواجب ونتف الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف، قال يا فلان كل خلق الله حسن. أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا أنا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يقيل ثوبه ليس خيلاء وإنما ستر لهذا العيب عند الناس، فما ضرر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذن إفادة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار، لكن إذا اقترن معه شيء من الطهراء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضحنا في أيضا هذا إن شاء الله. أهلا
ومرحبا.
وإياك.
ما جاب ذلك عبير على الكعبين سنانا.
الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حان حين الحمى يحكم شكرا فيه أنه راح يجيب الصمت الباهي لا أهل أقطع باب الشر من أصله.
أحيانا يجي الظاهر يفصل عندي يفصل وبيحضر مقاس معي يأتي الثوب اللي فوق خلاف الماء ما تريد في يوم بقى قصرة بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام ما وقفت خيارها ولا بس ليش أنا تخوف من هذا؟ والله يعني تأخذ جبالي الوعود هذه وعيد شديدة من
عندنا طبعا في الأردن كثير من البعض، طبعا نحن نحكي الأردن لأنه نحن بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم الديداش القصير، فكنت أنا كثير من الناس بقول إحنا تحيطوها يعني المشايخ الديداش القصير لحية طويل شو أنا، فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا تنكرت علي أنا هذا الدجاج، ما تلقوا علي بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس أنا عم ساقينها الله تكون مثلا بينات فيها فمنهم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع أن يجاوب
ما اسم بالبعض
صحيح يعني وخلقت الرأس على عقب الجنس الذي فرض عليه أن يطيل ثوبه وأن يجره على الأرض حصر من ثوبه فهو نزاع، والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه أطال ثوبه وصار هذا علما. طبعا نحن طريقنا جينا كالعادة من حالة عمار، فهنا بده الإنسان يكون حاجة حاطين صورتين، صورة بتمثل النساء مراحل النساء وصورة بتمثل مراحل الرجال. الرجال لابس بنطلون طويل والمرأة لابسة لون هذا يمثل طبعا يمثل الواقع، هذا يصور صورة إن كان مسلم ولا كافر ما بيهمنا. من أين أخذ هذه الصورة؟
من واقع الحال.
الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا واللاتي يجب عليهن أن يصيلوا من ذيولهن حتى يجروا على الأرض أصروا. كان الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الثاني هذا من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه وفي أن قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف ساقها، قال تطيل شبرا هذه بالنسبة للمرأة. جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع، قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك. هذا من حيث الإطالة، أي أن الشارع أباح للمرأة من باب سد الذريعة أن تطيل من ثوبها من الكعب إلى الأرض شبرين. جاء السؤال الأخير، قالت يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على الجزاء، قال عليه السلام يطهره وبعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف حالك بارك الله فيك. أهلا مرحبا
كيف
حالك يطهره وبعده. إذن ما شاء الله النساء ما بدهم
من طهر مهلور شو مستنزل الله.
كيف حالك؟ الطيب سلمك الله الخير ان شاء الله. الحمد لله.
نمسك الاستراحه يا شيخ.
نعم.
في غرفه
ثانيه.
هل يعني الافضل يسهل الانسان او يوافق القيام؟ لانه احيانا تربط لجنبك من هنا او لجنبك من هنا بحس ان فيه تشهد فيتردد يجلس يقول يا شيخ احط الجلسه في الاستراحه. ليش الافضل ان الانسان يواصل القيام من مرفع السجود او انه ياخذ الجلسه في الاستراحه؟
لا شك ان جلسه الاستراحه سنة مؤكدة.
نعم.
لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة بالمصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجانبه من لا يفعل مثله أو يفعل مثله، هذا شيء ثاني.
نعم.
لا نتكلم فيه.
نعم.
وإنما ينبغي أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة، لأن الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا جلسة الاستراحة في جملة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من الزفيات بسم الله. جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم يرهب جلس جلسة خفيفة ثم قام معتمدا على كفيه، كذلك جاء ثاني جلسة في حديث أبي حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي كان في مجلس ذات يوم وفيه نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلمنا بصلاتي، يعني كانوا يقولوا ليش انت صلينا، شو الفرق بيننا وبينك، انت فعلت الرسول فعلنا. قال بلى. قالوا فعلت فات الشوق. فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى الرسول عليها بالجمل، ذكر جلسة الاستراحة. فكان جوابهم الاعتراف له بدقة العناية بحفظ السنة بما يتعلق بالصلاة، قال له صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذه الصفة مع الأسف لم يقل بها جميع الأئمة المعروفين والمتبعين جماهير المسلمين كأبي حنيفة مثلا. هو أورد إشكالا أو شبهة على هذه الجلسة مع اعترافه بثبوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة اللي ذكرها أنه لعله فعل ذلك الحاجة، وحينما بدل يعني أسلم مضمون عليه الصلاة. بسم الله ما تقول. لكن فحالة الرسول شنو هذه؟ هذا الشيخ صحابة الرسول يرونه يفعل هذا وأعدهم
أبو حميد الساعي كأنه يتحداه في الحديث السابق. ثم ما وسعهم إلا أن يكونوا لو صفقت هكذا كان صلاة رسول الله. وذلك أن تكون هذه الجلسة ليست من صلة صلاة الرجل وإنما فعلها لأنه بدن عليه السلام أي لأنه فكل جسمه أي لأنه كان بحاجة إليها. أما أنتم معشر الشباب فلستم بحاجة إليها فلا تفعلوا لها. كيف يخفى هذا الأمر حقيقة لو كان شعورة على شمول عيان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبعد ما يكون من الصواب. لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في كتابه الكبير والعظيم فعلا المجموع الشعر المنزل ينصح بأن على المصلي أن يحافظ على هذه الجلسة فإنها صحيحة وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام. هذه حسبي
الجلسة قبل هذه
نعم
مصرح قبل فيها
ليس هنا عقل لا ينعب طول طيب حتى ما قلت هاي وهذا أنا حسبي كل
فرصة
يفعلها المصلي إذا صلى لوحده أو صلى إماما. أما إذا صلى مقتديا بإمام وهو لا يجلس مثل اصطلاح يتابعه وهذا الذي انا اردت ان اقصر الكلام
يعني
هذا الشيخ لا يعلم انسان 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 لا يعلم
انسان
لا يعلم
يعني من
الحرم يكون صفوفها كثيرة
اجتماع
كثيرة قلت لك لو قلت ربما لا يعرف
لكن لابد من يعلم ليش لأنه في يوم من الأيام ممكن يكون قريب منها وكذا بيعرف صلاة صلاته أنه يصليها كذا فيبني على أنه ايش ياخذ جزء في الصلاة أو لا
أيوه. شو بارك الله فيك نطلب مثال واضح جدا لابد أنك صليت مرة أو أكثر وراء إمام ما فرأيته لأنه يجري جلسة الصلاة ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه ما تراه أنت تراه وما تراه أنت في هذه الصور الأخيرة هذه التي أنت تصلي بعيدا عنه أنت تراه وما تراه أي تراه رؤية علمية لا تراه رؤية بصرية لأنك عرفت من الأيام الأولى السابقة حينما كنت تتمكن من صلاة خلفه لأنه يجب الصلاة فهي أنت لو صليت في الصفوف الأخيرة أنت فعل فيها له لأنك تعلم أنه يأتي لهذه السنة ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة يعني يقال للإنسان افعل ما تعلم افعل ما تعلم إذا كنت تعلم أن هذا الإمام يجلس هذه الجلسة أفعلها وإذا كنت تعلم أنه لا يجلس أدعها أتابعه تجي الصورة الثالثة والله أنا ما أدري هذا يفعل ولا يفعل لأنه ما رأيته رؤية سابقة ما رأيته إلى إيه حافظ على السنة حتى يتبين لك أن ما يهينك بأن تترك هذه السنة حتى لا تبين رجل تابع السنة. جزاك الله خير.
وكذا في التوافق نفس الشيء
كل شيء معه. بسم الله.
نقصدها الموضوع واحد هو عندما
هذه ليست إشارة قولك موضوع واحد
وعلى موضوع
ما هي الإشارة؟
لا ما هي الإشارة صحيح. وأنا ليش أنا أتفرر من نوع الزلد علشان أكسب هالظروف الحربية اللي ما بدها. أنا قرأت عن المؤلفات جزاك الله خير الشيء الكبير
بس
والحمد لله الحمد لله أنك ظلتك حوانا دوانا في وضع يدعى للصدق صدر الله أهم ربك عندما نقول الله صنف عن في وضع يدعى للصدق أما يدعين على الصدق ما يشهو الثابت في هذا الثابت عن رسول عن الصلاة
ما في شيء ثابت
ما فيش ثابت
آمن.
نعم
المسألة الحقيقة يا أخ هي دقة من دقتها أن النصوص الشرعية تنقسم إلى نص عام وإلى نص خاص. هذا الكلام يحتاج طلاب العلم مثل ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد هذا من علم الفقه أصول الفقه. يا الله فبعد المقدمة القصيرة سنعود إليها إن شاء الله قريبا. ليس هناك حديث قال الرسول عليه السلام أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى. مثل هذا الحديث لا يوجد له إطلاقا في الدنيا، لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من أين أخذوه؟ طبعا ما أخذوه مثل يكون في بعض البلاد من بيت أبوهم.
نعم
لا وجد حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره، لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا اي خاص بهذا الموضع، لان نص الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه وضع اليمنى على اليسرى. اذا قام في الصلاه قام في الصلاة ممكن يكون القيام الأول قبل الركوع، ممكن يكون القيام الثاني بعد الركوع. ومن هنا يأتي الآن الدقة في الموضوع. يا ترى هذا الرأي الذي هو في الأعلى وائل الحجر اليماني أو الراوي عنه الذي هو كليب والد عاصم أو ابنه عاصم، أن هذا هو الطريق الذي ليس له طريق آخر. ترى هذا الراوي أو ذاك أو ذاك لما قال كان رسول الله إذا قام في الصلاة هل على هذا له أي في القيام الأول القيام الثاني؟ هنا موضع النزاع واضح، هنا موضع النزاع. مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقول النص عام، النص عام يعني يشمل القيامين، وأنا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي. كان إذا قام في الصلاة وضع، لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة الصلاة إلينا ما أحد منهم ذكر أنه عليه السلام وضع بعد الركوع، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة وفي صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد. بل في مسلم الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث المفكر، لأن يعني هذا العموم اللي قلنا أنه بيستدل بالعموم مش مقصوده راوي الحديث الموائل أو من دونه، لا يقصد هذا العموم. لما؟ لأن في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة النبي عليه السلام، كبر والتحف وضع اليمنى عليه الصلاة ثم قرأ ثم ركع رفع يديه كما فعل في المرة الأولى أي تكبير الإحرام، ثم ركع ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه مثل ذلك، ثم سجد وبكاد يصف الصلاة. هنا ذكر رفع يديه ثلاث مرات، المرة الأولى عند تكبير الإحرام، المرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند رفع رأس من الركوع، وفي كل من المرة الثانية والثالثة الركوع كذلك، يعني كما رفع في تكبير الإحرام. أي ما بالنا يقول ثم وضع كذلك، لا يذكر. يعني لما يأتي في الحديث المفصل لما وصف به صلاة النزول بكرر رفع اليدين وبكرر الوضع مرتين، المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع. من هنا نحن نقول أن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني، نقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسلم الإمام أحمد وله في صحيح مسلم، لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر، المعنى الوضع الثاني. بينما لما نشوف الجملة هذه في الحديث المطول المفصل ما في غير وضع واحد وهو القيام الأول. هذا شيء. الشيء الثاني، هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من ناحية الفقهية جدا، وهي كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف، أو بعبارة أخرى كل نص عام، والنص العام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجري عليه عمل السلف فلا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء، لأن السلف ما عملوا به. إيش معنى أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال. نحن نقول الآن كان إذا قام في الصلاة وضع للناس نص عام يشمل الوضع في القيام الثاني، لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أن جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل فلا يعمل به، لأن نقول هذا النص عام. جوابنا السابق كان مقتطع من النص الطويل المفصل، الآن نرد نظرنا التفصيلي ونقول هذا النص عام، لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجري به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف. فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخل فيهم إمام من أئمة الأربعة المتبعين من المسلمين، أما أحد منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا. إذن كيف لا يكون بإمام أئمة المسلمين وله يأتي في آخر الزمان ويكون هذا النص عام؟ أضرب على مثالا الآن وهو كما يقال مثل وضع النقاط على الحروف وضع في إشكال أحيانا به عندنا في المخطوطات كلمة بدون ترقيق يقولون بدون إعجام وهي يزيد مثلا يزيد نقطين من تحت ونقطة فوق الراء تقرأ يزيد لكن أحيانا نراها غير معجمة منهما لا يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق ممكن حينئذ أن تقرأ بريد بدل يزيد ممكن أن تقرأ بريد متى يزول الإشكال لما نحط النقط ثم نحط نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد وأن نحط تحتني نقطة وتقرأ مريد فالآن أنا بقول وضع النقاط الحروف مثال قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس في رواية بسبع وعشرين درجة هذا الحديث متفق على صحته أنتم ترون الآن معي أن هذا الحديث من حيث لفظه عام صلاة الجماعة الآن نجيب نحن صورة دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا كل واحد انتهى ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية واحد من الجماعة بداله رأي قال يا جماعة ليش شيخ عم تشبدوا الغنم بدون راعي تعالوا نصلي جماعة ليش عم نصلي فرادى وهذا الرسول قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وبعدين في حديث كمان يدعو الله على الجماعة ترى لو استدل بعض أحدنا علينا بهذا الحديث صلاة الجماعة على مثل هذا الفعل وهو أن نصلي سنن الرواتب جميع الجماعة بحجة حديث صحيح شربنا عليه القاعدة السابقة كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجري عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يقال حكمه من هذا النص العام لأنه لو كان هذا الحكم موجود من الحديث لطبقوه هذا ما يعني آت بيانه وبمثال الذي قلت عبرت عنه من باب وضع نقاط الحروف فصلاة الجماعة مثل كان إذا قام في الصلاة صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن ليه نحن متفقين الآن والحمد لله أنه لا هي جماعة ويشوع ما في عندنا نص أنه لا تصل الجماعة وما عن النص لا تضع في القيام الثاني لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا أن السلف ما صلوا هذه الجماعة اللي صورتها أنا آنفا من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يجب على هذا الفرع على هذا الجزء لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث لكن نجد به العمل كما ذكرنا آنفا لا من صحابي ولا من تابعي ولا من إمام المسلمين وعاجر عمل المسلمين هكذا كل قرون لا يدعون إلا في القيام الأول فالآن أنا لا أرى صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا بدل أنه في الوضع الثاني أيضا في القيام الثاني لأن أقول هذا كذاك أي لو واحد قال تعالى نصلي جماعة عشان نصلي فرادى ونقول له بدنا ما يدعوك من عمل السلف في هذا تعالى فأنت أنت ولا نحن في غنى عنه هذا خلاصة ما عندي في المساء.
خلاص
لا الله
صحيح
لا.
وأنا حديث ما أحب الحديث ولا ماضي عنه. يقول فيه فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك
وفراش لك.
كيف هذا الفراش اللي تفرش الشيطة
عليك؟ هذا سهل، هذا سهل. فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان.
نعم
هذول الثلاثة ما عندك إشكال.
لا
ما صح؟ إذا الإشكال بالفراش الرابع هذا سهل الجواب عليه. أي الفراش الزائد عن حاجتك وإنما تتخذه مفاخرة وزارة هذا الشيطان. ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغدى إلا ما يجمع حوله بعض الضيوف يعني ويأكل معه، فإذا كنت مطروقا في ذلك ولا يكفي فراش واحد لضيوفك، أنت في الغالب مثلا يأتيك أربع خمسة من الضيوف كل ليلة كل أسبوع كل شهر مثل الجاري، ومعين فراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم فراش الثالث لأنك اتخذته لحاجة الضيوف إليه. هذا أيضا الحديث يعني مقصود به صرف المسلم عن استكثار من التمتع بخطاب الجميع، أن يخشى من الألبسة ومن الفرش مباعاة مفاخرة، أما إذا كان ما يكفيك للضيف فراش واحد لأنه يأتيك أكثر من الضيف، حينئذ يأتي قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرشت له فراش وإجاك كان من آدم قلت له نام في الأرض، هذا من إكرامه؟ لا. إذا ينبغي أن تأخذ له فراشا ثانيا، هذا ليس الشيطان وهذا إن شاء الله. عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد ايش عبد الاعلى ما هذا فقد سميته محمدا فيكرى لولادته هنا. قلنا من التقادير الإلهية أنني كنت قابلته.
في
المدينة
هنا؟
في المدينة.
افتحوا واحد أو كان في
البرم عجيبة. إلا أن المستشفى كان قريب من المستشفى عبد الملك.
لا مستشفى
ملك. عبد الملك وين؟
مستشفى
ملك. لكن أنا أعرف من خلال المستشفيات وما مبالاة بكشف العورات وكذا إلى آخره، طبقت ذرعا وأتبت أن تضع في بيتي وأكون أنا مقابلة.
أنا بسمع الشيخ.
الله ما سمع قومي يسقون سقوني.
أعطاكم الأبرار نزلت عليكم الأسقام صائمون. جزاكم الله خير. هذه التمرات يا أبو معاذ
تبعت الموضوع ولا الحديثي؟
هذا الموسم الجديد وهذا تمر قطيب.
تقريبا
لا هذا
مكتوب
نعم
حولها كلام حول حديث التضحية بالجلع
طبعا تعرفون يعني هيبة مسلم وكذا. نعم. بالنسبة لي وهو الأنعم كذا. الحفظ الذهبي. كفانا السلام. كفانا مؤنة البحث في هذه المسألة. حين ترجم لأبي زبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي زبير محمول على السماع، أما ما سوى ذلك لا. وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي زبير النفس منها شيء، هكذا يقول الذهبي نفسه. ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين هم في الحقيقة يعني دائما يدندنون حول عنعنة أبي زبير، لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم. لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطمئن نفسه فعلا ولو كان الحديث أرمان عاما من قبل الزبير في صحيح مسلم، لأن القاعدة واحدة
وهم الذين وضعها
القاعدة واحدة. ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه أبو الزبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث ويقوي به حديث أبي الزبير معنان. إذا لم يوجد شيء من هذا فتبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه. هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله.
هو الحقيقة يقال ليس في سنة قصور التي تفعل كما أهل الحديث
لأن ما في تقريد عنه، هي قواعد وضعوها والحمد لله.
لكن
دار قطنية
ما
كنا ولا في ملاحظات في الجامعات الحديثة
في الحقيقة ليس بهم دراسة وعلم
القلق. هو الحقيقة عن المشكلة مخلانها بيننا بالقلق وكلام
وما هي حقه من كثرة من هذه المشكلة
هذا مطالب.